بدين جاء به هذا الرسول حتى لو لم يكن حيا بين ظهراني أي أمة، بمعنى أن إرسال الرسول لا يعني أن يكون حيا بين كل أمة، بل قد تبقى رسالته وتبقى شريعته ويكون هذا لمثابة كانت الحجة. وقوله عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، قال بعض أهل العلم أن المقصود به النبي والرسول، وبعضهم قال لا، إن المقصود به النبي والرسول أو من يحمل الرسالة الباقية التي لم تغير أن تحرف من المنذرين والمصلحين. وهذا الاستدلال الثاني لا ينافي الأول، وهو الذي يدل عليه واقع الأمم والبشر، فإن هناك من الأمم ما بقيت فيها شرع الأنبياء حتى بعد موتهم، فإن شريعة موسى بقيت بعده حجة على قومه وعلى البشر الذين سمعوا برسالته. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يخضع أمره للقاعدة، لأن الله جعل له العموم الرسالة من ناحية، ولأن الله أبقى دينه مذكورا إلا قيام الساعة، لكن ومع ذلك فإنه وبعد موته بقيت رسالته حجة وما جاء به حجة. إذن لا بد من الإيمان بأن الله عز وجل أقام الحجة بالرسل على جميع البشر وجميع الأمم، وأنه ذكر طائفة من هؤلاء الأنبياء والرسل ولم يذكر طوائف الله أعلم بها. وقد ورد في حديث حسنه كثير من أهل العلم وقال بعضهم بأنه يصل إلى درجة غيره، وهو حديث أبي ذر وأبي أمامة الذي فيه عدد الأنبياء وعدد الرسل على جهة الإجماع. يقول هذا حديث صح، وجب اعتقاد ما ورد فيه من عدد النبيين وعدد المرسلين، وهو أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم عدد النبيين، فذكر أنهم 300,000، ذكر منهم أنهم 124,000، ونسأله عن عدد المرسلين فقال له بأنهم 300 وبضعة عشر، في بعض الروايات 13 بعضها 15. وإذا ثبت هذا الحديث فإنه نص على عدد النبيين والمرسلين، فيدخل في باب الإيمان في الأنبياء والرسل. هذا على جهة الإيمان. أما على جهة التفصيل فالمقصود أنه لا بد لكل مسلم أن يؤمن ويجزم بالإيمان ويصدق بكل نبي ورد ذكره في كتاب الله عز وجل، أصح ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ورد وصفه، حتى لو لم يرد ذكره إن ورد وصفه فلا بد من الإيمان به من خلال وصفه. نعم.
وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به، وأنهم بينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل له خلافه. قال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. قال وهم المذكورون في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا. وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى.
ونضاف إلى هذا صحف إبراهيم. نعم.
وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب، فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله، وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى قوله وما أوتي النبيون من ربهم. وقال ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله وأنزل الفرقان، وقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وقوله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها وأنها نزلت من عنده، وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. وقال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقال: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وأمثال ذلك كثيرة في القرآن.
بارك الله فيك، نقف عند هذا الحد. يقول: ماذا نفعل؟ يسألنا عن مسألة التفريق بين الملائكة والبشر، فهل يجيب مما هو موجود في الكتاب كما قرأنا، أم نسأل الناس عن الجواب في هذه المسألة؟ الأولى صرف الناس عن هذه المسألة بإقناع، أن يقال: هذه من الأمور التي ما تعجبنا بها، وهي أمور غيبية وليس بها نص القرآن، بس ولا يحتاج كبير كلام. يقال: هذه الأمور ما تعجبنا بها وهي من الأمور الغيبية وليس فيها نص قاطع، وينبغي المسلم أن لا يسأل عن ماذا يعنيه، فهذه الأمور لا تعني المسلم ولا يحاسب عليها يوم القيامة. وما الدليل على أن الله تعالى أنزل، طبعا سقط في كلمة يظهر، كتبا، أو أن لله تعالى كتبا، نعم، أن لله تعالى كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى كما قال الشاعر. طبعا هذا يفهم من عموم النصوص، من عموم النصوص. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي، ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وعند قوله: والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء.
هذا على قول مرجعة الفقهاء، سيأتي الكلام عن تفصيله والتنبيه على قول السلف أو استدراك السلف على مثل هذا القول، فإنه يحمل معنى صحيحا ويحمل معنى آخر يقصد به أن الإيمان هو التصديق والقول فقط. نعم.
قوله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل ودم علمهم فإنهم لا يتكلمون في الإله فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن أبي حنيفة.
وهنا يؤكد قاعدة معلومة عند السلف وهي أنه لا يجوز الخوض في ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله في أكثر الموارد في الكتاب والسنة. لكن قد يكون من القول الجائز رد بعض مفردات النصوص إلى قواعد الأسماء والصفات، هذا أمر جائز لأنه يحتاجه الناس بعد وجود الأهواء وهذا وجود التعطيل والتشبيه والتمثيل. فإن السلف قد يتكلمون أحيانا ببعض الفروع التي ترجع إلى أصول تقررت في الكتاب والسنة، فمثلا قد يرجعون إثبات الصفات الواردة في الكتاب والسنة التي خاض فيها الخائضون إلى مثل قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا أمر طبيعي لا يعد خوف. فرد آيات الله بعضها إلى بعض، تفسير آيات الله بعضها لبعض، تفسير الآيات بالأحاديث والأحاديث بالآيات، هذا أمر لا يعد من الخوف. ثم إذا وصل إلى درجة المراء وتكلف إنما زاد عن ذلك من الكلام في أسماء الله وصفاته وأفعاله وفي ذاته سبحانه في أكثر من موارد في النصوص فإنه لا يجوز، بل هو من أشد المحرمات وأعظمها ومن أعظم الآثام. وما يضطر إليه بعض السلف من الكلام أو من الحديث عن شبهات القوم من أهل الكلام هذا أمر لا يعد قاعدة، إنما هو شذوذ عن قاعدة، استثناء تتبطه الضرورة. بعض طلاب العلم قد يستبيح لنفسه أن يقرأ كتب أهل الكلام ويتكلم أو يخوض في بعض ما خاض فيه أهل الكلام بدعوى أنه يريد أن يستطلع. أقول هذا لا يجوز، هو إثم بحد ذاته، حتى وإن اعتقد أنه يضمن سلامة عقيدته. فمجرد الاطلاع على كتب أهل الكلام لغير ضرورة يقدرها أهل العلم ولغير حاجة يعد من أعظم الآثام وأعظم الكبائر، لأنها تؤدي إلى الخوض في ذات الله وأسمائه وصفاته بأكثر ما ورد في كتاب السنة وإلى القول على الله بغير علم. وقد يقول قائل أنا أقرأ ولا أقول ولا أعتقد ما أقرأ، نقول نعم حتى مجرد قراءتك لما خاض به الخائضون هي بحد ذاتها إثم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مع عمر بن الخطاب صحيفة من كتب أهل الكتاب نهاه أشد النهي وغضب وأحمر وجهه، مع أنه يعلم أن عمر لا يزيغ إن شاء الله وقد هداه الله لا يزيغ بمثل هذه الورقة، لكنه أراد أن يسد باب الاطلاع على كتب أهل الباطن إلا لضرورة يقدرها أهل العلم للدفاع عن الإسلام أو الرد على أهل الأهواء أو حماية عقيدة المسلمين إذا انتشرت الأهواء. وهذا في حدود يجب أن يكون في حدود ضيقة ويتولاها أشخاص تتوافر فيهم شروط علمية وشروط فقهية يقدرها أهل العلم. أما ينبغي هذا كل طالب علم وكل من قدر على القراءة ممن هب ودب هذه فتنة. وأقول هذا لأني أرى بوادر تساهل كثير من طلاب العلم في قراءة مثل هذه الكتب، وهذا تفريط يجب أن نتناصح فيه. نعم.
أنا الله إليك يا شيخ، ما قلت عن أنه قد يراد به معنى صحيح قد يراد به معنى باطل قول الصحاوي ونسميه
إيه قوله الإسلام والإيمان واحد وأهله في أقل صورة، أقول هذه العبارة قد يقصد بها معنى صحيحا، وهو أنه في أصل الشرع بحيث أن الإسلام والإيمان ينطبقان على الدين الأسلام، وإذا رجعنا الإسلام والإيمان فأصلهما إلى الدين فأصلهما واحد. أما إذا أخذنا الاصطلاح لكل فقرة لكل عبارة بمفردها فلا شك أن معناهما مختلف، يجتمعان في أمور واختلفان في أمور، وهذا سيأتي ذكره فيما بعد، سيأتي ذكره على التفصيل فيما بعد.
لكن ما جاء في المثل صحيح ما يحتاج،
ما جاء في المثل محتمل ما صحيح على إطلاق. الشيخ الطحاوي رحمه الله طبعا من السلف وقرر عقيدة السلف والتزمها، إلا أنه فيما يتعلق بمسائل الإيمان جامل المرجئة، جاملهم لا أظنه قصده بالمجاملة يعني ترك عقيدة يعتقدها، إنما قصده بالمجاملة أن الخلاف بين المرجع الذين ينتمي إليه في مذهبه الفقهي وهم الأحناف وبين أهل السنة خلاف لفظي، فكأنه أراد أن يتوسط في استعمال الألفاظ المحتملة لتحمل معنى صحيحا يجمع بين القولين عند السلف وعند مرجعة الفقهاء الأحناف. هذا ما أفسر
أختر الأدب أو العطب،
وعن مثل العبارات إذا عبارات فيها نظر لها معنى صحيحا ولها معنى فاسد. أما المعنى الصحيح فإنه إن قصد بقوله من ألزمته قياما مع أسمائي وصفاتي يعني الوقوف عندها بالإقرار والتصديق والإيمان وعدم الخوف فصحيح، وإن قصد القيام مع أسمائي وصفاته بعض مفاهيم الصوفية اللي هو ما يدعون أنه تمثل أسماء الصفات الإلهية في خلاقهم وسلوكهم هم كقولهم بأنه يتكلم على لسان الرب أو نحو ذلك، هذا أمر فيه شرط، فالعبارة مهمة ومثلها كثير، فعلى أي حال السلف قد يمكن مثل هذه العبارات لأنها تحمل معنى صحيحا. والمعنى الفاسد مستبعد، لكن في أزمان الفلسفة وفي زماننا هذا نجد أن مثل هذه العبارات لا بد أن التنبيه عليها، لأن الناس لم يعد عندهم الالتزام بالعقيدة السابق، بمعنى أنهم لم يتشربوا العقيدة كما تشربها الأولون، فمن هنا لا بد من التنبيه على أن مثل هذه العبارات قد تحمل معنى فاسدا. نعم.
ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساق الجبل وتدكك ولم يثبت على عظمة الذات، وقال الشبلي الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب.
إذا هذه عبارة مجملة موهبة قد تحمل معنى صحيحا بتكلف لا يفهمه الناس إلا بعد جهد جهود، وقد تحمل معنى فاسدا أيضا، وقد اتفق على مثل هذه العبارة كثير من ضلال الصوفية وضلال الفلاسفة وضلال الباطنية ولا أهل البدع والأهواء الذين أرادوا أن يطعنوا في أصول الإسلام من خلال مثل هذه العبارات التي تخرج من هؤلاء الذين قد يزكيهم بعض أهل العلم مثل الشبلي رحمه الله، فيكون في مثل هذا الكلام فتنة. فقول انبساط بالقول مع الحق ترك الأدب، هذه عبارة حقيقة لا تفهم إلا بتكلف شديد، والمعنى الصحيح إذا أردنا أن نفسرها به نحتاج إلى أن يعني نجلب كثير من العبارات والمصطلحات والمفاهيم من أجل أن تصح، وظاهرها عدم الصحة، لكن مثلا لأن الشبل كما قاله العلم أحيانا قد يتكلم بالحق بعبارات فيها اضطراد، فلعل هذه من العبارات المضطردة. فالانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب كأنه يريد أن يقول إن التمادي في الكلام أو في التفكر في أسماء الله وصفاته وأفعاله وفي ذاته على جهة التشريف خلاف الأدب، خلاف الأدب، هذا ما فهمت العبارة فيها ربما شريف.
وقوله ولا نماري في دين الله معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. قوله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. فقوله ولا نجادل في القرآن يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلقوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر كلامه. ويحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءات الثابتة بل نقرأه بكل ما ثبت وصح وكل من المعنيين حق يشهد بصحة المعنى الثاني ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رجلا قرأ آية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهة وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا رواه مسلم. نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأ وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور إذ كانت قراءة القرآن ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جاهزة لا واجبة رخصة من الله تعالى وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني وكذلك مصحف غيره وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية بخلاف السور فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء قاله ابن جرير وغيره ومنهم من يقول إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب وهو أن ذلك كان جاهزا لا واجبا أو أنه صار منسوخا وأما من قال عن ابن مسعود رضي الله عنه إنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه وإنما قال قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة وإنما هو كقول أحدكم هلم وأقبل وتعالى فاقرأوا كما علمتم أو كما قال والله تعالى قد أمرنا ألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فكيف بمناظرة أهل القبلة فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول بكفر من تركها والله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان ولهذا ذم السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر أمرهم السيف وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا وقوله ونشهد أنه كلام رب العالمين تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وقوله نزل به الروح الأمين هو جبريل عليه السلام، سمي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين، وهو أمين حق أمين صلوات الله عليه. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وهذا وصف جبريل، وهذا وصف جبريل بخلاف قوله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، فإن الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله فعلمه سيد المرسلين تصريح بتعليم جبريل إياه، إذ قال لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاما. وقوله ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين، فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أن القرآن كلام الله بالحقيقة غير مخلوق، بل قوله ولا نخالف جماعة المسلمين مجرى على إطلاقه أن لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه، فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة. قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله.
هذا مبارة الكلام حول الشياطين كثيرا، وتحتها كثير من القواعد وكثير من الفرعيات والأصول أيضا التي تحتاج إلى تجريها، لا سيما وأن مسألة التكفير هو أصل من المسائل التي عظمت بها البلوى وابتلي بها بعض المنتسبين إلى الإسلام. وأنا الآن سأعرض بعض القواعد العامة وأترك البقية والتفصيل إلى درس لاحق، بسبب أن السبب الأول أني أشعر بشيء من والسؤال الثاني أن الموضوع يحتاج إلى تقعيد أكثر مما يحتاج إلى قراءة، وهذا يحتاج إلى شيء من التحضير لم أهيئ له الآن، وإن شاء الله في الدرس بعد القادم نبدأ فيه، لأنه في الدرس القادم أعتذر عن حضور لصرف السفر العارض وإن شاء الله بعده نستأنف الدرس الأسبوع القادم، ربما أسافر فأعتذر عن إقامة الدرس. لكن نظرا لأهمية الموضوع أحب أن أهيئ الأذهان ببعض المسائل حول التكفير. أولا أن أغلب الذين يأخذون الآن في التكفير يأخذون بغير علم، لا يعرفون، لا يحيطون بالنصوص ولا بقواعد الشرع ولا بأقوال السلف ولا بأحوال الأمة وتنزيل الأحكام عليها وأكثرهم من المتعالمين المغرورين الذين ليس عندهم إلا التعالم. ومسألة الثانية أن مسألة التكفير من المسائل التي تعد أول ما استرقت عليه الأمة، لأنه نوع من التنطع في الدين. التنطع في الدين قد لا يتنبه له الناس، لأن الله صاحبه يظهر الصلاح والاستقامة، والناس بفطرتهم وبحبهم للإسلام يحبون الصلاح والاستقامة، فقد يغفلون عن نزعات التشدد ونزعات التنطع في الدين التي نهى عنها رسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن التكفير لم يصح أبدا أنه يجوز يتناوله أصحاب الناس ولا طلاب العلم، إنما تكفير الأعيان لا يتناوله إلا العلماء الراسخون. أحكام التكفير حيث أحكام مذكورة في الكتب ليس لدي أحد فيها فضل، لكن تنزيل الأحكام على الأشخاص وعلى الهيئات على الناس هذا أمر لا يمكن أن يتأتى إلا بجهود متوافرة من أهل العلم. والتكفير له شروط وضوابط وله محاذير وله أصول لا بد أن يطبقها أهل العلم وقد تنطبق في عصر ولا تنطبق في عصر آخر، وتقال في ظرف ولا تقال في ظرف آخر لأحوال الناس. فقد يكون في ظرف من الظروف تكون أحوال المسلمين كلها استثنائية، يكون عند المسلمين شيء من الإعراض والجهل والبدع والتخلف والبعد عن فكر الله عز وجل، فهذا التكفير فيه يعني فيه نوع تفصيل. وقد يكون الأمر ليس كذلك كما في عهد السلف، الأمر بين والحجة ظاهرة ولا يظهر أو يخرج إلى التكفير إلى إنسان تعمد خرق القواعد. إذن هذه المسائل يجب أن لا يتناولها إلا الراسخون في العلم. الأمر الآخر وهو مهم جدا وبه استثنى كثير من الشباب، وهو ما يظنه بعض الناس أن تكفير الناس في ذمته، وأنه ما لم يخرج هذا العهد من ذمته فلم يعيش سعيدا بين الناس. هذا هو صحيح، كأنه ما يمكن يتم دينه إلا حتى يكفر من يكفر، وهذه مذلة خطيرة جدا وتجعله لا يرجع إلى العلماء ويستعجل ويتهور إلى آخره. وأمر آخر أيضا وهو أن التكفير أغلبه يبدأ بالوازمة قبل أن يكون تكفيرا صريحا، وهذا هو بيت القصيد في مثل كلامها، إن التكفير أحيانا لا يبدأ على صورة التكفير، يبدأ على شكل نوازع وانطباعات وآراء وجهة نظر يتساهل فيها العلماء وطلاب العلم، ثم تنمو حتى توصل إلى التكفير الضيق ثم يتوسع التكفير. وأقصد بذلك أنه مثلا من بذور التكفير الحكم على القلوب واتهام النيات والاستعجال في إطلاق الأحكام، الأخذ بالشائعات، عدم إقامة الحجة، عدم الأخذ بأصول الإعذار أو العذر ونحو ذلك، ثم بعد ذلك الأخذ باللوازم. ولذلك تجد أن التكفير أول ما يبدأ بمثل هذه الظنون، ثم بعد الظنون يبدأ بتكفير جزئي يكفر شخص أو هيئة، ثم لا بد من عزلة من كفر شخصا أو هيئة أن يكفر بلوازم تتعلق بالشخص أو الهيئة، إنه مثلا من ولا هذا الشخص أو ولا هذا الهيئة فهو كافر، ومن لم يعلن كفره كافر فهو كافر، وهكذا. وهذه نتائج طبيعية مع الزمن لا بد أن تكون، والصعيد موضوع مغرور، ولنا في الأحداث القريبة والبعيدة قليلا شيء من العبرة. فجاءتنا قبل سنين أحداث تكفير الهجرة في مصر، ثم فرقت الأمة واحتوت كثير من شباب الأمة حرفاء أسنان سهلاء الأحلام الذين يقل فقههم ولا يدرسون ولم يتعلموا على العلماء. ثم جاءت الفتنة التي أصحابها استهدفوا بيت الله عز وجل وكان أساسها التشريك، ثم الأحداث الأخيرة وما حدث من تفجيرات وغيرها من أمور شنيعة روعت الأمة وأوقعت ما أوقعت مما تعلمونه، هذا كله نتيجة التكفير. وتكفير أناس ليس لهم علم ولا فكر، وعدم رعاية مثل هذه الظواهر وعلاجها من قبل طلاب العلم والمشايخ والولاة بشكل كافي. فلذا يجب أن يتنبه طلاب العلم مثل هذه المسائل، لأنها أصبحت ظواهر موجودة، وما دامت ظواهر موجودة لم يكن تعالم ولا تبرأ الجنة بالسكوت عنها. وكان بعض طلاب العلم الناصحين يقولون ذلك قبل أن تحدث الأحداث الأخيرة، وبعض الناس قد يقول لا، هذا ربما يكون نزعات فردية وليست مشكلة ولا خطيرة، ولما وقع الفاس في الرأس تبين الناصح من الغافل. فلذا يجب أن نتنبه وأن لن تكرر الدروس مرة أخرى. وأنا أقول بإمكان طلاب العلم أمثالكم أن يسهموا إسهاما كبيرا في علاج ظواهر التشدد والتنطع في الدين والتكفير وغيره، لأن هذا يحمي الأمة ويجمع كلمتها على مشايخها وولاتها، وبإذن الله يضمن إذا توفرت الجهود يضمن من عدم تكرار مثل هذه الأعمال الشنيعة التي روعت الأمة كما تعرفون، ووقعت الأمة في حرج، وكان مصدرها وأساسها هو الغلو في الدين، نسأل الله السلامة والله أعلم. نقف عند هذا واعتذر لاختصار الدرس، وكما قلت يا شيخ لو في درس قادم اعتذر لاني عندي سفر وبعده الثالث ان شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كانت لدي اسئله في الدرس الماضي نسيتها مع الاسف، لكن الموضوع الذي سبق وعدت فيه ان شاء الله سيتم اداه اليوم بعد ان نقرا في موضوع التكفير في شرح العقيده الصحيحه. والموضوع الذي وعدت فيه هو عن تناول بعض القواعد التي هي من طريقه السلف واهل العلم قديما وحديثا في مسائل التكفير ولوازمها وما يتعلق بها وما حولها. والآن نستأنف للقراءة في القصر. وقفنا عليه وقفنا وقفنا على 432، أليس كذلك؟ 432. تفضل معنا. نعم. طيب لعل إن شاء الله أخوان يقرأون الصوت شوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. أراد به
وأنا العبارة فيها نظر، سيأتي استدراك الشارح عليها. فقوله لا نكفر ولا نكفر، قال الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، هذا ليس على إطلاقه. طبعا قد يفهم منها المعنى الصحيح الذي يقصده السلف، لكن ظاهر العبارة يفهم منها أن أي ذنب من الذنوب دون الشركيات أو دون المتجه إلى الملة لا يكفر. وهذا فيه نظر، فإن التكفير أولا منهما هو كفر صغير مثل من الملة ويسمى كفر، والأمر الثاني من الذنوب ما هو مخرج من الملة حتى لو لم يستحل، لأن يعني مسألة الاستحلال ليست شرطا دائما لتكفير من ارتكب بعض الذنوب. فإذا المسألة فيها نظر، سيأتي الكلام عنها عند استدراك المؤلف.
أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراض، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط، من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية.
يقصد أن مسألة التكفير من المسائل التي تميز فيها أهل الأهواء عن أهل السنة بمختلف درجات أهل الأهواء. أهل التكفير أغلبهم أهل الأهواء أغلبهم مكفر، أغلبهم مكفر، ومنهم من هو أيضا لا يكفر بأي ذنب، لا يكفر بأي ذنب، أي لا يكفرون بالذنوب مطلقا، وربما لا يكفرون بأي عمل من الأعمال كما قولة المرجع. فعلى هذا يكون من أهم السمات التي تشترك فيها الأهواء جميعا هي مخالفة أهل السنة والجماعة في مسألة التكفير. وغالب أهل الأهواء يكونون بالتكفير ولوازمه أو بلوازم التكفير فقط كما سيأتي. بعض أهل الأهواء لا يكفر لكنه يشارك المكفرة كالخوارج والمعتزلة في كثير من الأصول، كمفهوم الأمر المعروف من المنكر، فالنظرة للولاة والسمع والطاعة كالنظرة لأهل السنة ونحو ذلك. حتى المرجئة الجهمية الذين لا يكفرون أبدا ويرون كل من عرف الله فقد آمن ولا ارتكب أي ذنب، فإن مواقفهم فيها ما يدخل في لوازم التكفير، مواقفهم التاريخية مع أهل السنة والجماعة. فعلى أي حال قول الشيخ أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمة فيه الفتنة يشير فيه إلى أن جميع أهل الأهواء يقتسمون بمخالفة أهل السنة في مسألة التكفير. وأول الأهواء خروجا في تاريخ الأمة كان مبدأها مسألة التكفير. نعم.
فطائفة تقول لا نكفر من أهل الفضلة أحدا فتنفي تكفير نفيا عاما مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكثر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك بحيث يمكنهم.
والذين لا يكفرون من أهل القبلة أحد كيف؟ أولهم ظلاء المرجع اللي هم الجهمية ومن سلك سبيلهم وعلى طريقهم الفلاسفة الجهمية وعلى طريقهم الفلاسفة والزنادقة وبعض أهل الكلام وكثير من ولاة الصوفية، كثير من ولاة الصوفية بل ربما نقول أكثر الصوفية. والصنف الثاني من يترددون في إطلاق الكفر على من حكم الله بكفره من أهل القبلة أو من يتسمى بالإسلام، يترددون في إطلاق الحكم بالكفر على من حكم الشرع بكفره من الذين يتسمون بالإسلام كالجهمية وغيرهم. هؤلاء طوائف بعضهم مرجئة الفقهاء وبعضهم من الفقهاء الذين لا يتبعون المرجئة لكن لهم بعض الاجتهادات، خاصة فقهاء الكلام، الفقهاء الذين عندهم نزعة كلامية أغلبهم يتردد في إطلاق الكفر حتى على من حكم بكفره شرعا ممن يتسمى بالإسلام. أما الذين أصلا ليسوا بمسلمين، الذين أصلا ليسوا بمسلمين لم ينطقوا بالشهادتين أصلا، اليهود والنصارى والمشركون وعنك الكفار غير المسلمين، فهؤلاء ليسوا محل الحديث هنا. ولذلك ينبغي التنبه، ما دمنا في أول الكلام عن مسألة التكفير في الطحاوية، ينبغي التنبه إلى أن كل الكلام الذي سيرد إلا القليل مما يدل عليه السياق يرد في أهل القبلة، من كفر منهم ومن لا يكفر، ومتى يخرج مدعي الإسلام الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، متى يخرج من الملة أو متى يكفر كفر دون كفر أو كفر مغلظ، هذا هو موضوع الحديث. فلذلك بعض الناس يفهم خطأ أن هذا الحديث كله ينسحب على جميع الكفار وأن هناك خلاف بين المسلمين في مثل تكفير الكفار، هذا غير وارد. لم يرد البحث هنا عن مثل تكفير الكفار أصلاً، لأن هذا موضوع إجماع ومن المعلومات من الدين بالضرورة، تكفير اليهودي وتكفير النصراني وتكفير المشرك وتكفير من لم يسلم ولا يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا تكفيره ليس محل بحث. وهذا الخلط الذي ذكرته عدم التنويه هنا هو الذي أوقع كثير من المثقفين وبعض المفكرين وبعض أتقياء العلم وبعض قليل الفقه وقليل العلم الشرعي أن يترددوا في الحكم بكفر الكافرين في النص، لأنهم ظنوا أن هذه الأحكام في مسألة التورع في إطلاق الكفر تنسحب حتى على اليهود والنصارى، وهذا جهل، جهل مطبق. بل رأيت وسمعت وقرأت من بعض المنتسبين للعلم أنه يشكل عليهم هذا الأمر، وأتعجب حقيقة لماذا يشكل عليهم هذا الأمر، ظنوا أن قواعد التكفير تنسحب حتى على اليهود والنصارى، وقل لا، هذا أمر غير وارد، هذا أمر مفروغ منه، ما بعد حكم الله حكم ولا بعد قول الله قول،
إنما نتردد في الأمور التي وكل إلينا الاجتهاد فيها، والأمور التي وكل إلينا الاجتهاد فيها وهي تطبيق بعض أفراد السلوك وبعض أفراد العمل والاعتقادات التي تصدر من الناس على قواعد الشرع أو على نصوص الشرع ممن يتسمون بالإسلام أهل القبلة. أما الكفار الخلص فليسوا محل الحديث، ولا يجوز لأحد أن يتردد في كفرهم، لأن هذا أمر من المعلوم من الدين بالضرورة ومن المجمع عليه عند المسلمين جميعا. حتى الفرق الضالة تقول بكفر الكفار الخلص، اليهود والنصارى والمشركين. نعم.
وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين. وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا.
لو أن إنسانا يدعي الإسلام وجاء يعني ينكر أو يتردد في إثبات وجوب الزكاة أو في إثبات وجوب الصيام أو في إثبات ثبوت وجوب الحج أو في ثبوت وجوب الجهاد أو في ثبوت وجوب الأمر بالمعروف عن المنكر ونحو ذلك مما توارثت رجل النصوص، إذا تردد في ذلك تدينا بمعنى أنه اعتقد أن هذا لا يجب شرعا، نفى ما ورد وتواطأت به النصوص من الواجبات، فإنه بذلك يكفر ويستتاب فإن تاب وإلا قتل. هذا محل اتفاق. كذلك من أنكر المحرمات القطعية أو تردد في ذلك أو شك تدينا، ما هو شك جهل، لأنه قد يوجد جاهل لا يدري، لكن الذي يعني يدين بعدم تحريم الربا أو بعدم تحريم الزنا أو بعدم تحريم الخيانة والغدر أو بعدم تحريم حرمة دم المسلم أو بعدم تحريم دم المسلم ونحو ذلك، إذا شك في ذلك فإنه بذلك يكفر، وإذا أنكر فهو يكفر ويستتاب فإن تاب ولا قتل، لأن هذه أمور معلومات في الضرورة، هذه بدهيات الدين. إذن الواجبات المعلومة بالضرورة والمحرمات المعلومة بالضرورة أو القطعية على تحد تعبير كثير من أهل العلم وتعبير صحيح، الواجبات القطعية التي قطع بها الشرع والمحرمات القطعية من أنكرها فهو بذلك يكفر ويستتاب فإن تاب ولا قتل وإن كان جاهلا يعلم. نعم.
والنفاق والردة مظنتهما البدع والفجور كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء.
يقصد بذلك أن الناس الذين تتكاثر عندهم البدع بحيث تكون هي الأصل عندهم، يتكاثر عندهم الفجور بحيث يكون عندهم هو الأصل، فإن هؤلاء يعني مظنتهم النفاق والردة وليس جزما، لأننا لابد أن نقيم عليهم الحجة، لابد أن نقيم على الحجة، لكنه يقصد بذلك أننا نعرف ظواهر النفاق والردة بهذه الأمور بالبدع والفجور، فالناس الذين تتكاثر عندهم البدع إلى حد أنهم لا يعملون بالسنة ويتكاثر عندهم الفجور إلى حد أنهم لا يقيمون شعائر الإسلام ولا يحلون ما أحل الله ولا يحرمون ما حرم الله، فهؤلاء قرائنهم أنهم نفاق أهل البدع، لكن مع ذلك لا نحكم بنفاق الواحد منهم وردته إلا بعد استنساب الأصول الشرعية من إقامة الحجة والتأكد من توافر شروط الكفر وانتفاء موانع الكفر. نعم.
وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأننا لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج، وفرق بين النفي العام ونفي العموم، والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب.
يقصد بهذا أن العبارة التي أوردها الشارع قد الشارع قبل أوردها الطحاوي رحمه الله قد تفهم أننا لا نكفر بأي ذنب مطلقا، وهذا قول المرجئة. والشيخ رحمه الله قد يميل إلى قول المرجئة في بعض الألفاظ وإن كان يوافق أهل السنة عملية، فلذلك اللفظ محتمل، قد يقصد بها انتصار لقول المرجئة وهم الأحناف وهو حنفي، وقد يقصد التعبير عن مذهب أهل السنة والجماعة بتعبير يقرب الأحناف إلى أهل السنة والجماعة في هذه الجزئية. فعلى أي حال لا أدري ما مقصود الشارح، هذا أمر غيب، لكن نحمله على أحسن المحامل، وهو أنه يقصد يعني لا نكفر بأي ذنب يحدث، إنما نكفر ببعض الذنب، هذا ربما يقصد هذا، أو يقصد معنى قول المرجئة. وعلى أي حال قول الشارح وفرق بين النفي العام ونفي العموم، يقصد به فرق بين أن نقول أن الإنسان المسلم لا يكفر بأي ذنب مطلقا، وبين أن نقول ليس كل ذنب مكفر. فقول النفي العام هو أن يقال لأننا لا نكفر بأي ذنب مطلقا، هذا نفي عام وهذا لا يجوز، ما صحيح أننا لا نكفر بأي ذنب مطلقا، بدليل أن الذنوب تتفاوت. أليس الشرك هو أعظم الذنوب؟ ما رأيكم؟ وشيخ الشرك مكفر، إذن لابد من الاحتراز، بل هناك ما هو دون الشرك من المكفرات. إذن النفي العام هو الممنوع الذي لا يجوز أو لا يقره للسنة، هو أن نقول لأنه لا يكفر أهل القبلة بأي ذنب مطلقا، هذا ليس بصحيح. لكن نفي العموم هو أن نقول ليس كل ذنب مكفر، هذا صحيح، ليس كل ذنب مكفر إلا يستحل، إذا استحل الذنب وهو لو كان صغير إذا قامت الحجة فيه فإنه قد يكفر، قد يكفر. إذا الفرق بين عبارتين أن الأولى معناها أنه لا يجوز التكفير بأي ذنب مطلقا وهذا غير مقصود ولا يصح، والثاني معناها أنه ليس كل ذنب يكفر به وهذا هو الصحيح، ليس كل ذنب يكفر به، وأن الخوارج والمعتزلة تكفر بكل ذنب، خوارج المعتزلة وكثير من الأهواء يكفرون بكل ذنب، وأهل السنة لا يكفرون بكل ذنب. نعم، كما أن المرجئة لا تكفر بأي ذنب مطلقا وهو النفي العام، وهذا إذا خطأ، المرجئة لا تكفر بأي ذنب مطلقا وهذا هو النفي العام وهذا لا يجوز. إذن الصحيح هو نفي العموم، أي ليس كل ذنب يكفر به صاحبه. نعم،
ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله ما لم يستحله، وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب الذنوب العملية لا العلمية. وفيه إشكال، فإن الشارع لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل، وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع، إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده أو نحو ذلك. وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إلى آخر كلامه رد على المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين. وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار.
إذن الفرق بين المعتزلة والخوارج فرق فلسفي، هم فرق علمي، فكلهم يكفرون بالذنوب الكبيرة، لكن الخوارج يقولون بأن المرتكب الذنب في الدنيا، مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر خالص، والمعتزل ينفون عنه الإيمان. طبعا نحن نقول يلزم من نفي الإيمان الكفر، لكن المعتزلة جاءت بأسلوب فلسفي كعادة أهل البدع، يأتون من عندهم باختراعات في الدين، فنظرا لأنهم ما توفر عندهم النص القطعي على كفر من ارتكب الذنب، قالوا بأنه لا مؤمن ولا كافر في منزلة بين منزلتين. هذه المنزلة بين منزلتين ما هي؟ ما استطاعوا يفسرونها إلى الآن، لأن الإنسان لا يعدو موجب نصوص الشرع كلها، هناك حالة ثالثة لا يعدو إما أن يكون مؤمن، ودرجة الإيمان تتفاوت تفاوت عظيمة، أو يكون كافر ودرجات الكفر تتفاوت. هم يقولون لا نسميه مؤمن، إذا أخرجوه من الإيمان. طبعا نلزمهم شرعا بأن يدخلوه في الكفر، لكنهم فروا مما قالت الخوارج، لأنهم هم قاموا برد الفعل ضد الخوارج. مسألة الحوار بينهم وبين الخوارج هي التي جعلتهم يصنعون أو يتكلفون مذهبا وسيطا بزعمهم، وهو أنه أي مرتكب الكبيرة إذا لم يتب في الدنيا فهو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. هذا في الدنيا، في الآخرة كذلك بينهم تشابه، لكن عند التفصيل أيضا نجد بينهم شيء من الفروق الفلسفية. فالخوارج يقولون مرتكب الكبيرة إذا مات على كبيرته مخلد في النار، وعذابه عذاب الكافرين، عذاب المشركين، ليس بينه وبينهم فرق. المعتزلة تقول بذلك، وتقول أيضا بمنع الشفاعة كما تقول الخوارج في الآخرة، لكنها تقول بأن عذاب المرتكب الذنوب في الآخرة وإن كانوا مخلدين في النار ولا تشملهم الشفاعة إلا أنه عذاب غير عذاب المشركين. طبعا أيضا هذه من عندهم جاءوا بها تخلصا من موافقة الخوارج. نعم.
وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال،
يعني لا يكفرون في الأعمال، إنما يحصرون التكفير في الاعتقادات البدعية. نعم.
لكن في الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولا.
طبعا هذه النزعة ظهرت الآن على ألسنة بعض المنتسبين للعلم، وكتبوا فيها مؤلفات، وأثيرت القضية بين مشايخ الطلابين بشكل فيه لبس وفيه غموض. وأنا أظن وأشن في رائحة إثارة هذه القضية تأثر بجماعة التبين والتوقف. تثار الآن قضية العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل، وقضية أن الكفر اعتقادي فقط. هذه مسألة حقيقة تحتاج تفصيل. الآن هناك من يتبنون أن الكفر لا يكون إلا الكفر الاعتقادي، وألفت في هذا مؤلفات، والمسألة فيها لبس، حتى أن بعض المنتزع من بعض المشايخ والعلماء موافقة على مثل هذا القول، مع أن الأمر يتضمن مذهبا آخر هو أشبه لمذاهب الواقفة ومذاهب بعض أهل الكلام القديمة، بل من مذاهب بعض معتدلة الخوارج صح التعبير، أو غيرهم، أو بل أحيانا قد يوافقون مذاهب بعض المرجئة، بعض المرجع خاصة مرجع الفقهاء. فالمثل فيها لبس، فلذلك أنا أقول لا ينبغي أن نسلم بهذا المبدأ، وهو القول بأنه لا يكون الكفر كفرا إلا إذا كان اعتقاديا. ما صحيح، هذا غير صحيح، ولا تدل عليه النصوص، بل هناك نصوص تدل على أن بعض الأعمال مخرجة من الملة، سواء تحققنا هي عن الاعتقاد أو عن غير اعتقاد، بعض الأقوال مخرجة من الملة سواء كانت عن اعتقاد أو عن غير اعتقاد. ثم أن الترك، ترك الأعمال إذا تكاثر، أو الفعل، فعل الموبقات إذا تكاثر جدا، حيث أن الإنسان يفعل كل الموبقات لما يقدر عليه ويترك جميع الواجبات حتى لو لم نعرف اعتقاده، فإنه بذلك يدخل إذا المسألة فيها تفصيل. فالكلام ليس على إطلاقه، وأقول لأن المسألة أثيرت الآن، تأثر بها كثير من طلاب العلم غير متخصصين في العقيدة، فصارت المسألة فيها لبس، فأرجو التنبه لذلك والحذر من إطلاق مثل هذه الأحكام كالقول بأنه لا يكون الكفر إلا بالاستحلال، أو لا يكون الكفر إلا إذا كان اعتقاديا، أو القول بأنه أو قول بمسألة عدم العذر بالجهل مطلقا. هذه مسائل حقيقة تحتاج تحرير، لأن الناس يتلاعبون فيها بالألفاظ، ولكل إنسان فيها مفهوم، فينبغي أن تحرر أولا ويحرر المقصود ثانيا، وثالثا لا بد من التفصيل فيها. من ادعى أن هذه قواعد لازمة وأنها هي التي عليها السلف فأظنه ما صدق. السلف يفصلون، اختلف أحوال الناس إذا استكل العذر بالجهل أو الاستحلال أو الكفر الاعتقادي والعملي، فاختلف أحوال الناس من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن شخص إلى شخص، ومن بيئة إلى بيئة. نعم أكمل.
يقولون يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون بكفر كل مبتدع، وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك، والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه، وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ: وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون.
أحسن، لأننا نقف عند هذا وإن كان يعني غير مناسب كما وقف، لكن لعلنا في الدرس القادم نبدأ من أول مقطع في أول الصفحة يتسلسل الكلام، لأن عندي بعض التعليقات التي وعدتكم بها أظنها يقتضيها الدرس اليوم، وهي متعلقة بالتكفير. هو موضوع التكفير من موضوعات خطيرة، وهي من أعظم بواعث الفتنة قديما وحديثا كما ذكر الشارح بين المسلمين، وكما قرر أهل العلم وما هو معروف سلفا، من أول خروج أن السنة والجماعة وأئمة المسلمين ظهر في التاريخ كان بسبب التكفير وهو خروج الخوارج. وأول فتنة ظهرت في التاريخ وهي الفتنة السبائية كانت ظهرت من سنوات التكفير ونزعات التكفير. فعلى هذا فإن موضوع التكفير من الموضوعات الخطيرة التي يجب الكلام عنها للتحذير منها دائما في كل وقت، ويبصر بها المسلمون على جهة العموم، وعندما تأتي مناسباتها على جهة الخصوص فأرى أنه يتعين الكلام عنها في مثل ظروفنا الراهنة الآن. وعلى هذا فإن الحديث عن التكفير كان يجب أن يكون قبل هذا الوقت بكثير من قبل طلاب العلم وأهل العلم المعنيين بنص الأمة، وأظن المشايخ وكثير من طلاب العلم قد أدوا الواجب في ذلك، لكن ليس بالقدر الكافي في نظري. وربما يقول قائل: لماذا الكلام عن التكفير الآن؟ فأقول أولا أنه اقتضت الحاجة الحديث عن التكفير لأنه ظهرت في طوائف من أبناء المسلمين، وإن كانوا كلة ونظرة، ظهرت فيهم نزعات التكفير، وهذا أمر خطير على الإسلام والمسلمين عموما، ثم على أهل الخير وطلاب العلم والدعاة والمتدينين على وجه الخصوص، ثم إنه من بواعث الفتنة بين أي مجتمع تحدث فيه هذه النزعات. هذا أمر آخر، أنه ليس صحيحا أن الكلام لم يكن إلا في هذه المناسبة أو في هذه الظروف، بل أظن حتى في هذا الدرس أنه مر فترات كثيرة ومناسبات كثيرة، سواء في شرح الألكائي أو في شرح الطحاوية أو في غيرها من المناسبات التي تستدعي الحديث، مر الحديث عن التكفير والتحذير من بواعثه ومن نزعاته وظهورة نصح المسلمين فيه وشباب المسلمين بخاصة، وأن هذا أمر ضروري تقتضيه نصوص الشرع. ثم أن نجد من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سلوك الصحابة بالخصوص فيما يتعلق بمواجهتهم للبدع والمشكلات، أنهم واجهوا قضية الخوارج والتي هي قضية التكفير بقوة لم يواجهوا بها غيرهم من أهل البدع، وهذا أخذا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأهواء جملة وذكر الخوارج تفصيلا، والخوارج هم أصل التكفير، ذكر الأهواء جملة وذكر الخوارج تفصيلا. وثانيا حينما ذكر الأهواء حذر منهم وأمر بجهادهم بمعنى بالرد عليهم ونحو ذلك، لكنه خص الخوارج بوجوب قتالهم. وقد يقول القائل لماذا الخوارج؟ هل الخوارج أخطر عقائد؟ طبعا لا، هناك من هو أخطر عقائد من الخوارج، الرافضة والباطنية والجهمية وغيرهم، لكن كما ذكر أهل العلم واستقرأ هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه أن الخوارج نظرا لأنهم أكثر فسادا في الأرض، وأن لأنهم أناس يواجهون المسلمين بالقوة والسيف، ولأنهم من طبائعهم أنهم لا بد أن يهلكوا أو يهلكوا، هذا طبع الخوارج. لا يمكن الخوارج أو من ينزع نزعة الخوارج أو ينزع نزعة التكفير أن يعيش بين الناس مستريحا، إن أن يؤذي الناس ويقاتلهم ويفعل كل ما يخل بالأمن ويخل في ويفسد الأرض وإلا أن يقضى عليه. فلذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوب قتال الخوارج والوعد لمن قتلهم، وليس فقط الخوارج الأولين. اقرأ النصوص. ولذلك فرح الصحابة لما علموا أنهم لما تحققوا أن الخوارج الذين قتلوهم في حروراء أهل النهروان أنهم هم، لما تحققوا أنهم فرحوا بقتالهم، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تحقق أنهم هؤلاء هم الذين وعد النبي صلى الله عليه وسلم لمن قتلهم بأن له الجنة فرح فرحا شديدا. وكان الصحابة إذا سمعوا بخارجي هبوا لقتاله، بينما لما سمعوا بالقدرية حذروا منهم، مع أن القدرية أكثر من الخوارج، الخوارج ما كفروا كلهم ولا قيل بكفرهم، لكنهم مع ذلك أمر بقتالهم، والصحابة قاتلوهم واستبشروا بقتالهم وفرحوا بذلك، وكانوا كل ما يذكر لهم خارجي أو فئة خارجية يهبون بقتالها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سمعوا بالرافضة أو الشيعة جادلوهم بالكلمة وأقاموا عليهم حجة ووسع عليهم الصدر، ثم لما سمعوا بالقدرية كذلك جادلوهم بالكلمة وأمروا بالهجر، إلى أن أصروا أو أصر بعض رؤوسهم بالبدع، فكانوا يأمرون قتل الرؤوس فقط. هذا أمر. الأمر الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في نصوص أخرى خوارج يأتون بعد الخوارج الأولين، منهم ما ورد في حديث البخاري أنه سيخرج في آخر الزمان، في البخاري وغيره، في آخر الزمان أناس حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، إلى أن قال فإن لمن قتلهم الجنة، أو فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم الجنة. طبعا بعض الناس قد يقول لماذا هذا الكلام، أنا طبعا لا أعرف أن هناك فئة ظهرت من الخوارج الآن ما عدا التكفير والهجرة وقد انقرضت، لكن أقول سمات الخوارج بدأت، وأول سمات الخوارج التكفير، والتكفير وجد عند فئات من أبناء المسلمين، فئات من أبناء المسلمين وإن كانت قليلة، فعلا هي قليلة بحمد الله، وأغلب أبناء المسلمين على الرشد إن شاء الله وعلى الاستقامة، ولا شك أن سائر شبابنا بحمد الله فيهم تعقل وفيهم علم وفيهم ثقة، لكن يوجد شذوذات في طوائف من الشباب، ومعظم النار من مستصغر الشرار، وكم تجر هذه الشذوذات على الأمة في دينها ودنياها، وكم تجر هذه الشذوذات إذا أهملناها وما عالجناها من وبال على أهل الخير أولا وعموم المسلمين ثانيا، وشواهد ذلك بدأت. إذن لماذا ينزعج بعض الناس عن الحديث عن نزعة التكفير ونحن نراها ونسمعها فعلا؟ وأنا أتكلم عن علم، أعرف أن نزعة التكفير موجودة، موجودة فعلا وتسري وتزداد الآن، وأن بعض أهل طلاب العلم والمشايخ الذين يعرفونها حاولوا أو يحاولون علاجها، وبعضهم ربما يتردد في العلاج ظن منه أنها لم تصل إلى حد الخطورة، أنا أقول أنها وصلت إلى حد الخطورة، وحوادث التفجير ونحوها دليل ذلك. طبعا الحوادث التي تحدث، كل حوادث العنف والقوة واستعمال الأساليب اللي فيها نوع قوة هي تنتج عن هذه النزعات، سواء كانت تكفير خالص أو استعداد للتكفير أو براء من المخالفين أو استباحة لوسائل العنف كلها ترجع في المآل عاجلا أو آجلا إلى الوصول إلى التكفير. فمن هنا أقول سمات التكفير ظهرت، سمات الخوارج ظهرت، نزعات في أفراد وفي جماعات وفي اتجاهات، فإذا كانت ظهرت فلا بد من الحديث عنها، وأرى أنه لا يسع طلاب العلم السكوت بل لا بد من التحذير لئلا يقع كثير من شبابنا الذين لم يتروا من العلم الشرعي بقدر كافي، والذين تحكمهم العواطف وقلة التجربة وعدم الرجوع إلى الراسخين في العلم، ربما يقع في حبائل تلبيسات المكفرة أو في نزعات التكفير من حيث يشعرون أو لا يشعرون. هذا أمر. والآن نبدأ بالحديث عن قواعد التكفير. القاعدة الأولى التي أشرت إليها أن عندما نتكلم عن التكفير وعدم عدمه أو نحو ذلك في قواعد التالية وفي كل ما يتكلم عن أهل العلم أنه لا يقصدون تكفير الكفار الفرق، لأن هذا أمر مفروغ منه. تكلمت عنها اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين وغيرهم ممن حكم الله بكفرهم، هؤلاء ليسوا محل الحديث. إذا محل الحديث في التكفير هو الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الذين يسمون أهل القبلة، فهؤلاء هم الذين نتكلم عن التكفير فيهم. فأولا ثانيا التكفير يعد من سمات أهل الأهواء دائما، إلا إذا صدر التكفير عن علماء راسخين وتوافرت فيه عندهم شروط الاجتهاد وعرفوا شروط التكفير وموانع التكفير وكانوا ممن يستطيع أن يحكم بالكفر على جماعة أو أفراد بعد استنساب جميع وسائل الاجتهاد. إذن من سمات التكفير أصلا إعلانه وتشهيره من سمات الأهواء، ولا يعني أن أهل السنة لا يكفرون من يكفر، لكن ليس من سمتهم التكفير، ليس من طبعهم التكفير، وليس من همهم التكفير أصلا إلا بمقتضى النصوص الشرعية وبتوافر أمور الاجتهاد. الأمر الثالث أننا لم نتعبد بالتكفير أصلا. بعض الناس يظن قصة الجهلة قليل العلم، يظن أنه إذا ما كفر من يظن أنه كفار فإنه ما برئت ذمته، فلذلك تجد عنده شيء من التوتر وحريص على تمليش الأمور وبحثها، وهل يكفر من فعل كذا أو من قال كذا أو لا يكفر، وهل مثلا الجماعة الفلانية التي قالت أو ابتدعت تكفر أو لا تكفر إلى آخره، وينبش عن أقوال الأشخاص وأفعال الأشخاص والهيئات والمؤسسات والجماعات ظنا منه أنه إذا لم يكفر فقد أثم، وهذا غلط. المسلم لم يتعبد بالتكفير أصلا، لم يتعبد، وليس مسؤولا عن تنبيش أحوال الناس وتفتيش أمور المسلمين. حتى البدع منهم ليس لا ينبغي أن تنصرف الهمم في مسألة الحكم بكفر وعدمه ممن ليس من أهل العلم الشرعي، من أهل الاجتهاد، من الراسخين في العلم. فإذا هذه مسألة خفيت على كثير من أبنائنا من بعض المثقفين وبعض قليل العلم، يظنون أنهم يجب عليهم أن يكفروا وأنهم متعبدون بإعلان التكفير، وأن من لم يكفر منهم فقد داهن، وأن مقتضيات الولاء والبراء أن ينبش عن أحوال الناس ويحكم على الجماعات والأفراد والهيئات والمؤسسات والدول. هذا ما صحيح، هذا ما صحيح، فتنة. ومن تتبع هذه الأمور حري أن يقع في فتنة ما لم يستدرك أو يدرك الله عز وجل فيترك هذه الأمور. المسلم عليه أن يسير كما أمره الله عز وجل، يطلب العلم الشرعي، يؤسس نفسه، يؤهل نفسه إذا كان عنده استعداد لتبحر بالعلم الشرعي، يؤهل نفسه، فإذا وصل إلى مستوى المجتهدين يعمل بقواعد الاجتهاد، وسيجد بالضرورة أنه ليس من شروط إسلام المسلم أو تدين المتدين أو صلاح الصالح أن ينبش عن أحوال الناس. وقاعدة الرابعة أن العكس هو الصحيح، أن الذي ورد في النصوص الشرعية هو الوعيد في تكفير أهل القبلة، الوعيد في تكفير أهل القبلة، كما ورد في الحديث الصحيح أنه إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، نسأل الله السلامة. هذا يفهم أنك يجب أن تحترز من إطلاق الكفر على الغير، لأنك لا تعلم الغير ولا لست من أهل الاجتهاد الذين يملكون الحكم بالكفر، وحتى أهل الاجتهاد أكثرهم يتورع عن الحكم بالكفر. فإذا يجب أن يتردد أو يتوقف المسلم في إطلاق الكفر على الأشخاص والهيئات والجماعات وغيرها حتى على أهل البدع، لأن البدع يتفاوتون، منهم من يكفر ومنهم لا يكفر، ثم للتكفير شروط وله موانع، ما تتحقق على يد طالب علم صغير، ما يتحقق استجلاؤها والاجتهاد فيها إلا على أيدي أهل العلماء الراسخين. إذن الصحيح هو أنه ورد الوعيد في التكفير، فإذا كان كذلك يجب أن يحذر المسلم من أن يكفر غيره أو أن يقول بكفر أحد ثم ترتد المسألة عليه، وهذه مسألة خطيرة، خطيرة جدا على ذمة المسلم ودينه ومصيره. فإذا يجب على طالب العلم يتردد كثيرا وأن يتوقف كثيرا من الخوف أو عن الخوف في مثل هذه الأمور. القاعدة الخامسة هي من يتناول التكفير، هل لكل مسلم أن يبحث عن مسألة التكفير أو يتناولها، يكفر من يشاء ويسق من يشاء، أو بكل من استطاع أن يقرأ نصوص يكفر أو لا يكفر أو يبحث مسائل التكفير؟ أقول لا، مسائل التكفير ينبغي ألا يبحث فيها إلا من قبل المتخصصين الذين تتوافر عندهم شروط الاجتهاد، توافر فيهم الرسوخ في العلم مع الرأي والتجربة وإدراك مقاعد الشرع وإدراك أحوال الأمة بالتحكيم. فلا ينبغي لكل مسلم أن يتناول التكفير، بل لا ينبغي لكل طالب علم أن يتناول التكفير، بل لا ينبغي للعالم بمفرده أن يستقل في مسألة إطلاق الأحكام على المسلمين، لا سيما في هذا الوقت الذي يعني خفيت فيه كثير من الأمور والتبس فيه كثير من الأشياء وغمضت فيه كثير من أحوال المسلمين وكثرة التلبيس، فلا بد من التأني في إطلاق الأحكام، ولا يتم ذلك إلا من قبل أهل العلم الراسخين في العلم. المثل الخامسة والقاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة أنه يجب أن نفرق كما كان السلف، وهذه طريقة السلف الفهم، أنه نفرق بين الحكم بالكفر وبين تكفير الأعيان والأشياء والأشخاص والهيئات وغيرها. طريقة السلف أنهم يقررون الأحكام، الأمر الفلاني كفري والقول الفلاني كفري والاعتقاد الفلاني كفري، وهذا يكفر به من قال، وهذا يكفر به من اعتقد، وهذا يكفر به من فعل، وذاك ليس كذلك إلى آخره. هذه بالنسبة للأحكام، لكن تطبيق الأحكام على الهيئات والأشخاص والمؤسسات والجماعات ونحوها هذا له أسلوب آخر قل أن يلجأ إليه السلف إلا في حالات نادرة وعند الضرورة. ولذلك تجد كلام السلف في الأحكام كثير جدا، في أحكام التكفير كثير جدا جملة وتفصيلا، لكن كلامهم في الأشخاص والهيئات والجماعات من تكفيرهم تجده قليل جدا، حتى أن بعضهم يتردد في تكفير من تبين كفره عند عموم الأمة، يتردد. وقليل من أهل العلم من يطلق التكفير، خاصة العلم الكبار، كبار الصحابة، بل كل الصحابة، صحابة واجهوا أهل البدع ما كفروهم، من أشد أهل البدع، حتى أولئك الذين قاتلوهم ما كفروهم، قاتلوا الخوارج، وأول خصم وأشد خصم على الخوارج هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومع ذلك لما قيل لهم كفار قال لا، من الكفر فروا. كذلك سائر الصحابة لما واجهوا القدرية، ولما واجهوا أول الأرجاء، لما واجهوا أقوال كثير من الشيعة وغيرهم، فإنهم كانوا يترددون في التكفير، تكفير الأعيان والأشخاص. أما التكفير الأحكام فهذا أمره واضح وسهل، تكفير بأن يقال من فعل كذا فهو كافر، من قال كذا فهو كافر، من اعتقد كذا فهو كافر، هذه مسألة سهلة لأنها حررت علميا عند السلف. لكن السلف يربطون بين هذا وبين إطلاق الأحكام على الأشخاص. ولذلك كما قلت تجد كبار أهل العلم من الصحابة إليه من هذا ينذر عندهم التكفير، فالبعضهم لم يؤثر عنه أن يكفر أحد، مع أنه لا ينقصه يعني اليقين في عقيدة الولاء والبراء، ولا ينقصه الغير على دين الله عز وجل. أمثال الإمام أحمد رحمه الله، يعني تجده ما كفر إلا في حالات نادرة جدا قامت فيها الحجة، وهو بنفسه أقام الحجة فيها، مثل تكفير من قال بخلق القرآن، قاله لأنه علم يقينا أن الحجة قامت وأن شروط الكفر توافرت وأن موانع التكفير منتفية فأطلق الكفر بعد ذلك. أما ما عدا ذلك تجد الإمام أحمد يورع كثيرا عن إطلاق الكفر حتى في من كفره السلف قبله كان يتورع عن إطلاق الكفر. إذن نفرق بين الحكم وبين إطلاق أو تطبيق الحكم على الأشياء والأشخاص. أقول الخلل الحاصل الآن عند كثيرين ممن يدعون العلم سرعة تطبيق الأحكام على الأشياء، على طول ينزل الدليل على القضية بطول الخط، ينزل القاعدة على القضية على طول الخط وعلى الشخص، مع أنه نعلم يقينا أنه ما توافرت عنده شروط التكفير ولا اجتهد في معرفة نوافي أو في معرفة ما ينافي أو ما يعارض إطلاق التكفير من الموانع الشرعية المعروفة مثل الإكراه، مثل التأول، مثل الجهل، مثل الغربة، مثل غير ذلك مما هو معروف يحدث عند كثير من المسلمين في بعض العصور والأمكنة والأزمان. وعلى هذا فإن تكفير الأشخاص وتكفير الأعيان، تكفير الهيئات، تكفير الجماعات، تكفير الدول، تكفير الحالات المعينة، هذا أمر خطير يجب ألا يسود بين الناس، ويجب أن يترك في أهل العلم الراسخين، وإذا سمع به أو يعني أدرك بعض طلاب العلم أن هذا الأمر ينتشر كشكل ظواهر كما هو معروف في كثرة السرفرة في هذه الأمور، فيجب على طلاب العلم أن يناصحوا الناس وأن يعظوهم في ذلك وأن يذكروهم بتقوى الله عز وجل، فلا يتحدث في هذه الأمور بغير علم. وأغلب ما يتكلم فيه الناس الآن عواقف أو بناء على الشائعات أو بدون تثبت أو بدون معرفة لهذه الأحكام التي أشرت إليها. القاعدة السابعة أو المسألة السابعة ليس القاعدة ما يتعلق بضرورة التذكير دائما بأن التكفير له شروط، والشروط تزداد تنقص من شخص إلى شخص ومن عهد إلى عهد ومن عصر إلى عصر ومن مكان إلى مكان. كذلك التكفير موانع لا بد من اعتبارها، وهذه الموانع إذا تختلف من عصر إلى عصر ومن شخص إلى شخص ومن حال إلى حال ومن وضع إلى وضع، فأوضاع الضرورات غير أوضاع الحالات العادية، وأوضاع الإكراه تختلف عن أوضاع أيضا الاختيار. و لذا ينبغي أن نفرق في مسألة الأشخاص وغير الأشخاص بين من يعلم ومن لا يعلم، من يقام عليه الدليل ومن لا يقام عليه الدليل، من يفترض أنه علم وسمع وتواتر عنده الأمر ومن لا يفترض فيه، وبين من يعني ممكن أن يكره أو ممكن أن يجهل وممكن أن يقع في الأمر محظور ضرورة أو نحو ذلك، لا سيما في أحوال المسلمين اليوم. في أحوال المسلمين اليوم حقيقة نجد كثيرا من الأمور انقلبت من حال من الحال العادية إلى أحوال الضرورة. وأضرب بهذا مثل واحد وكثيرا ما أضرب به لأنه من أوضح الأمثلة، يدل على أن أحوال المسلمين يجب أن نتأنى فيها في إطلاق الأحكام بالكفر أو نحوي عليهم. يعني كثير من أحوال المسلمين الآن فيها لجوء إلى بعض المحرمات ضرورة، وقوع في بعض الممنوعات ضرورة، ولعلي أضرب بهذا مثلا ما هو مثل واحد. في البلاد التي يحكم فيها بالقانون الوضعي نسأل الله العافية، قد يضطر مسلم بألا يحمي عرضه إلا باللجوء إلى القانون الوضعي، لا يحمي عرضه إلا باللجوء إلى القانون الوضعي. ما رأيكم؟ أنا ما أبغى تفتون لا ولا نعم، لكن أليس المسألة محرجة؟ لا تستعجلون في الفتوى، لكن أليس هذا الوضع محرج؟ إنسان إذا ما لجأ إلى المحكمة القانونية فينتهك عرضه بكرة، ممكن تأخذ بنته أو زوجته، ما رأيكم؟ أليس المعضلة؟ ما عندهم محكمة شرعية؟ وأنتم جالسين تتفلسفون هكذا بالخيالات. واحد آخر، وهذه جاءت فيها أسئلة فعلا واجهتها وجهها غيري والمشايخ يواجهونها أكثر منا، جاءت مسألة سأل فيها سائل يقول أنا في بلد مسلم كذا يعني من بلاد الإسلام لكني يلزمني أن أحلق لحيتي وأن أترك الصلاة جماعة ولا أصلي لخوفها ويلزمني أحيانا أن أتساهل في عرضي، بنتي تختلط بالشباب في الجامعة وتسبح معهم في المسابح وما أنفي، تختار صديق وإذا عارضت أسجن إلى آخره من المآسي التي لا أحب أن نجرح أفئدة المؤمنين فيها. فيقول ما رأيكم أنا مضطر أسافر إلى بلد الشرك لأني سأصلي وأحمي عرضي وأدعو إلى الله عز وجل وأعمل بشعائر الدين تحت ظل قانون كافر خالص في فرنسا أو في أمريكا أو في ألمانيا أو أي مكان. أليس السفر من بلد الإسلام إلى بلد الشرك أصله كفر؟ إذا كان اختيارا وتفضيل بلد الكفار أليس أصله كفر؟ فما رأيكم في هذه الحالة؟ أنا أسألكم ولا أريدكم تفتون، لكن من يعني يدرك أحوال المسلمين يجد أن مفردات الضرورات كثيرة جدا متكاثرة، ليست ما ضربته مثلا، بل هناك ما هو أعظم من ذلك، هناك ما يمس جماعات المسلمين وجماعاتهم ليس أفرادهم. إذن فما رأيكم في المفتي الذي لا يعتبر هذه الأحوال؟ ما أظنها أخذ الحق. ولذا لما يعني نظر في الأمر بعض القافر العلم من بعض الذين عندهم تدين غير بصيرة كفروا المجتمعات المسلمة على طول خط مثل جماعة تكفير الهجرة، لما قيل له لماذا ذكروا هذه الأحوال، ذكروا هذه الأحوال على أنها موجب التكفير للمجتمع المسلم. فمن هنا قالوا بأقوال الخوارج وصاروا خوارج إذا كانت نعم. هذا يقول الأخ ألا يجب الدافع عن عرض ومدافعة المنكر ودافعة الشر قبل وقوعه؟ بل يجب على المسلمين، لكن إذا ما فعلوا ولا إذا كانوا ما فعلوا، نتكلم عن واقع، نتكلم عن أمر غير تحكم على أمور ليست بإمكان كثير من المسلمين الآن. فرق بين ما يجب وبين علاج الواقع. نعم لا ما هو صحيح، من هم لا يستطيع؟ أنا أتكلم عن من لا يستطيع. ثم الإنسان إذا ما يستطيع إلا بأساليب ليست مشروعة، هل يجب الأساليب المشروعة غير مشروعة وغاية تبرر الوسيلة؟ شوف، أولا يجب أن تحمد ربك على العافية لأنك في بلد ما تصورت صعب لي. أنا عاف. الأمر الثاني أن المسلمين الذين هذه أحوالهم في البلاد الأخرى يعني ما يستطيعون يعملوا شيء إلا أشياء تضر بهم وتضر بالأمة وتضر بالمجتمع وتضر بل أحيانا ينتقل إنسان قد يختار تصرف متشنج يحمي فيه نفسه وعرضه، لكن بعد ذلك تتضاعف المشكلة أكثر، فينتهك عرضه أكثر وينتهك ماله أكثر ويوجد أقاربه أكثر ويوجد أصدقائه أكثر، تصير المشكلة بدل ما هي فردية في الجماعة الجماعية كلها. فأنتم تتصورون أواقع المسلمين، لستم جهلة، وأحوال المسلمين الآن أكثرها واضحة ليست خفية، فلا نتصور نبني الأمور على أحكام وهمية. نعم المسلمون يجب أن يكونوا متمسكين بدينهم ثلاثا وألا يقع هذا اللي حصل، يجب أن لا تكون البدع موجودة في المسلمين لأنها التي أدت إلى ضعف اليقين وضعف الإيمان في الناس حتى صار منخار، يجب أن لا تهيمن التصوف والخزعبلات على عقول المسلمين التي أدت إلى هذه الوهن والسلبية.